أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخذنا مصادر الإلهام في الفكر الأصولي، كان من هذه المصادر المباحث العقلية. فهل نحتاج إلى المباحث العقلية في الدين أو لا نحتاج إلى هذه المباحث العقلية؟ بين قوسين يسمونها الفلسفة. خلنا نأتي الآن قبل ما ندخل في الموضوع، لأن هذا الموضوع جدا مهم، أن العقل يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه. ما هي مصادر استنباط الحكم الشرعي؟ شنو هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. في هذا العقل هل نبحث فيه أو لا نبحث فيه؟ إذا قلنا ما نحتاج إلى مباحث عقلية، هذا العقل لازم تشطبه، ما يكون موجود ضمن مصادر الاستنباط. يعني راح يصير عندنا كتاب وسنة وإجماع فقط، يعني يصير مثل المذهب السني، ما راح نختلف عن المذهب السني. إذن لابد هنا نبحث ما هو مقدار الحجة من العقل. طبعا الآن احنا كلامنا في اصل المباحث العقليه مو تفاصيلها، مثل الان لما نسال هل نحتاج الى اصول الفقه او لا نحتاج، نقول نعم، لكن العلماء يختلفون قد في المباحث. سابقين كانوا يبحثون بعض المباحث، الان هذه المباحث مو موجوده. اذا الان احنا كلامنا في اصل المباحث العقليه، نحتاج او ما نحتاج، مو كلامنا في التفاصيل. نعم قد يصير اختلاف، هذا العالم يتبنى شيء، ذاك العالم يتبنى شيء، ويقع الاختلاف بينهما في الآراء، هذا موجود حتى في أصول الفقه، والآراء مو موحدة. وقلنا بأن اختلاف الآراء في العلم لا يعني سقوط العلم، أنه تختلف الآراء وهذا طبيعي، لأنه فهم بشري، ما دام فهم بشري للأمور فرح يصير اختلاف حتى في الأحكام العقلية، طبيعي هذا. هذا أولا. ثانيا، عندنا المسألة المعروفة، لا يجوز التقليد في أصول الدين. الآن أنت كمكلف ما يجوز تقلد في أصول الدين. أول ما تبدأ في البحث العقائدي بحث نصي لو بحث عقلي، أول ما تبدأ بحث عقلي. إذن منطلقنا في العقائد البحوث العقلية. لذلك حينما تقول ما هو الدليل على وجود الله، ما تقول عندي آية قرآنية تقول أنه يجب الاعتقاد بالله. الآن لحد الآن ما وصلنا إلى النبوة ولا إلى أنه هناك كتاب قرآن، كتاب سماوي. فإذا نحتاج إلى المباحث العقلية، أصل المباحث العقلية في العقائد. نحدد هذه المباحث، بعد ذلك ندخل إلى البحث العقائدي بناء على هذه الأحكام العقلية. تبدأ الآن تبحث ما هو الدليل على وجود الله، فتقول مثلا الانتقال من المعلول إلى العلة، مثلا هذا الانتقال من المعلول إلى العلة، المعلول والمعلول، المعلول والعلة مصطلحان من المباحث العقلية اللي بين قوسين الفلسفة. بعد ثالثا، في النقاش مع من لا يعتقد بالدين، يعني الملحدين، شلون تناقشهم؟ عن أي طريق؟ عن طريق العقل. يعني هنا عندنا وجود الفلسفات الغربية، الفلاسفة الغربيين حينما تريد أن تناقشهم بأي طريقة تناقشهم؟ عن طريق الأدلة العقلية. ما تقدر تقول والله الله عز وجل يقول في القرآن، يقول أنا ما أعتقد بالقرآن. والطريقة السنية في البحث لما يبحثون مع أحد يجيبون آية قرآنية، هذا الإنسان ملحد ما يعتقد بالله، فلازم تتدرج من الاعتقاد بالله وتروح لأنه يجب أن يكون هناك أنبياء وبالدليل العقلي تثبت وجود الأئمة، ثم أنه يوجد معاد ويوجد حساب، بعد ذلك تبدأ تناقش. فإذا اعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله، اعتقد بأن هذا القرآن جاء من الله عز وجل، ذاك الوقت بعد ما يعتقد بالدين تطرح له آية قرآنية. أما من البداية في نقاش الفلسفات الغربية تحتاج إلى المباحث العقلية. إذن إذا قلنا بأنه لا نريد أن ندرس الفلسفة والفيلسوف كافر ولا نحتاج إلى الفلسفة، إذن من يرد على إشكالات الغربيين؟ لازم أكو أحد يرد عليهم. إذا ما نرد على إشكالات الغربيين راح يقولون دينكم ضعيف. فإذا مو فقط أنه نحتاج إلى إثبات عقائدنا، وإنما حتى في الرد الإشكالات اللي تأتي إلينا من الغرب نحتاج إلى المباحث العقلية.
في مقدار معين يتعمق ولا؟
إحنا في أصل المباحث الآن، مو تفاصيلها. قد العلماء يختلفون في التفاصيل، هذا نحتاجه هذا ما نحتاجه، مثل ما في أصول الفقه، مثل في كل العلوم. إحنا الآن هل نحتاج أصل الاحتياج إلى في العلوم الحديثة إلى الفيزياء أو لا؟ نقول نعم. تفاصيل بعد العلماء قد يختلفون في الآراء. عندنا كثرة الآيات والروايات اللي تتحدث عن العقل. إيش كثر الروايات عندنا عن العقل؟ كثير. آيات قرآنية لا تعقلون لا يعقلون، كثير منها موجودة. إذن العقل له دور كبير في الدين. طبعا مذهب أهل البيت عليهم السلام متميز بالجانب العقلي. إذن إذا كانت الآيات والروايات تتحدث عن العقل بكثرة، ألا تحتاج إلى بحوث عقلية؟ أنه الروايات، هذا العقل الذي تطرح الروايات، شنو هذا العقل؟ شنو حدود العقل؟ متى يكون حجة؟ متى لا يكون حجة؟ إذا الحكم العقلي عارض النص، أيهما تقدم؟ هذا رح يأتي في بحث التعارف. إذا عندك حكم عقلي وعندك نص، أيهما تقدم، النص أو العقل؟ هل نقول نقدم النص مطلقا أو نقدم العقل مطلقا، أو في بعض الأحيان نقدم العقل وبعض الأحيان نقدم النص؟ مثلا الحكم العقلي إذا عارض النص الشرعي، أيهما نقدم؟ دائما نقدم النص الشرعي؟ جواب، شنو الجواب؟ دائما نقدم النص الشرعي؟ شو تجاوبون شيخ؟ دائما لو مو دائما؟ مو دائما. إذن البحث العقلي هم تحتاجه، لأن أحيانا الحكم العقلي تقدمه. مثلا القرآن الكريم يقول يد الله فوق أيديهم، يعني النتيجة أن الله عز وجل، الله سبحانه، سبحانه للتنزيه، جسم. النص الشرعي نفهم منه الجسمية، كذلك الآيات تتحدث عن العين والأعين، بل أكثر من عين عند الله عز وجل. إذن الله عز وجل سبحانه من النصوص نفهم أنه جسم. ليش نقول الله ليس بجسم؟ شنو الدليل؟ العقل يقول بأن الله عز وجل ليس بجسم. تعارض الحكم العقلي مع النص القرآني، مع ذلك قدمنا الحكم العقلي على النص القرآني. تقول ترد القرآن؟ ما رد القرآن، تعارض. هذا نجمع بين الأدلة المختلفة، فقد نقدم دليل على دليل. فعندنا العقل يقول بأن الله ليس بجسم، هذا الدليل دليل قطعي لو ظني، دليل عقلي قطعي، لأنه لو كان ظني بعد ما تقدر تقدمه.
سؤال.
نعم.
طيب العقل على أي أساس يحكم يعني؟ يعني في عقل آخر يعني يثبت الجسمية لله سبحانه وتعالى؟
هذا بالدليل، مو بس أنه، مو كلمة أن العقل يحكم. شنو الدليل؟
الدليل راح يرجع إلى أما نص
بالعقل. لا لا، ما ترجع إلى نص. قبل بالبداية تبحث من البداية أن الله جسم أو ليس بجسم. إذا كان جسما فهو في مكان معين، والمفروض أن هذا الخالق لا يكون في مكان معين. الله عز وجل ليس بجسم، إذا بتقول جسم ليس كالأجسام يعني مو جسم. نسأل، هذا الجسم مادي، تقصدون بالجسم الذي ليس كالأجسام مادي لو غير مادي؟ إذا مادي هو جسم. بتقول غير مادي، نقول لك بين لي معنى المصطلح شنو هو، ايش تقصد بالجسم الإلهي؟ فني إلى نفرض الآن شخص يقول بالجسم الإلهي مثلا، لكن يقول نفس ما يعتقده الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هذا أنا أطلق على مصطلح أسميه جسم إلهي، ما أقصد الجسم المادي. نفس هذا غير المادي أنا أسميه جسم إلهي، مصطلح يصير عنده. فلما أنت بيتناقش ناقش على أساس المصطلح، يعني مصطلح عنده معنى خاص مو معنى اللغوي، يصير أكو معنى مصطلح عند هذا الشخص فتناقش على أساس المصطلح، تقول له شلون تقول جسم، يقول نفس هذا اللي أنت تقوله، أنا حتى أبين من ضمن مصطلح معين أسميه جسم إلهي، لكن نفس اللي نعتقده مو شيء آخر. إذن لما النبي ناقش العلماء نقول أنتم شنو تقصدون من هذا المصطلح، ما تأخذه على أساس المعنى اللغوي اللي هو المعنى الاصطلاحي. فالآن نفرض الآن بعض البحوث هنا لها معاني لغوية، لكن إحنا قاعد نطالع إلى المعاني الاصطلاحية في علم الأصول. كذلك بالمباحث العقلية عندهم مصطلحات معينة، نقول لهم شنو معنى المصطلح، أعطني معنى المصطلح أنا أناقشك، مو من البداية أروح إلى المعنى اللغوي. بعد عندنا صار هاي ثانيا ثالثا رابعا خامسا يعني إلى سادسا، بعض البحوث في أصول الفقه مبنية على البحوث العقلية، أقصد الفلسفة. مثلا في مباحث اجتماع الأمر والنهي يوجد رأيان، رأي مبني على أصالة الوجود ورأي مبني على أصالة الماهية. الآن هذا الأصولي يأتي إلى هذا البحث، موجود كبحث أصولي، أنه إذا كنت تعتقد بأصالة الوجود هذا الرأي، إذا تعتقد بأصالة الماهية هذا الرأي. في هذه الحالة هل أنه الأصولي يقول أنا لا أريد أن أبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي لأنه مبني على المباحث العقلية، لكن مثل هذا البحث ثمرته الفقهية راح تظهر، يعني إذا يريد أن يستنبط حكما شرعيا فلابد أن يحدد موقفه أولا في مسألة اجتماع الأمر والنهي ماذا يتبنى. الرأي الأول يصير أكو نتائج فقهية معينة، مسائل معينة، على الرأي الثاني يصير عندي مسائل معينة. فإن قبل هذا لابد أنه يعرف معنى أصالة الوجود وأصالة الماهية، فلابد أن يدرس بالمقدار الذي يحتاجه في علم الأصول. يعني العلماء مو كل شيء يدرسون، يعني حددوا علم اللغة بهذا المقدار أنا أحتاجه في الاستنباط، لذلك هذه تعتبر مقدمات للاستنباط. فمقدار من العلوم يحتاجونها، لذلك ليش حطوا في الحوزة اللغة والمنطق والفلسفة والرجال أنه أصول الفقه وبعض العلوم الأخرى وعلوم الحديث، لأن هذه كلها تصب في استنباط الحكم الشرعي. يا وجود يا ماهية، ما عندك، ما تقدر تعتبر إلا إذا توجد نظرية ثالثة تحاول أن توفق بين الرأيين. النظرية الثالثة إن شاء الله من تدرسوا الفلسفة النظرية الثالثة تأتي، هذا مبحث من المباحث. كذلك هناك مبحث أيضا طبعا من باب المثال في أصول الفقه راح يمر علينا، أن الأوامر تتعلق بالطبائع أو بالأفراد. من يقول بالأفراد يتبنى أصالة الوجود، من يتبنى الطبائع مبني على أصالة الماهية، راح يترتب عليه ثمرة فقهية موجودة. إذن لابد قبل هذا يروح يدرس الفلسفة حتى أنه يعرف ما معنى أصالة الماهية، ما معنى أصالة الوجود، يحدد موقف يتبنى هذا لو هذا على أساسه يقدر. طبعا ما نبي نناقش تفصيل هذا، راح يأتي هو في المباحث مو في الحلقة الأولى الثانية الثالثة، أنه يتعلق بالطبائع أو بالأفراد. طبائع يعني الكلي، طبائع طبيعة الشيء، طبيعي المكلف يعني كلي المكلف، يعني يتعلق بالكلي أو بالجزئيات. يعني حينما نقول الصلاة واجبة صلي، شنو اللي مطلوب منك، كلي الصلاة أو مطلوب منك هذه الصلاة؟ فمطلوب منك كلي الصلاة تحقق الفرد، أو مباشرة مطلوب منك الفرد، هذه يترتب عليه ثمار فقهية وهذه يترتب عليه ثمار فقهية مختلفة. من واحد تأتي إن شاء الله. وهذا حتى في الفرق بين المسلكين هم راح يكون بعض البحوث العقلية موجودة. مثلا ما هو الأصل العملي الأولي؟ أصل العملي الأولي يعني ما يقول به العقل قبل ما نأتي إلى الأدلة الشرعية. هل العقل يقول بالبراءة العقلية أو الاحتياط العقلي؟ فتحدد موقفك هنا أولا. فقبل هذا لابد أنه العقل ماذا يقول؟ هل العقل يقول بأنك تحتاط في الأوامر التي تحتمل أن الله عز وجل يريدها منك؟ مثلا تحتمل الوجوب، هل يجب عليك أن تكون مطيعا تطيع الله في الاحتمال؟ لفظ الفقيه وصل إلى حكم احتمالي، هل يجب على المكلف أنه يأتي بهذا الاحتمال فيحتمل وجوب شيء معين فيأتي بهذا الوجوب؟ لنفرض الآن العبد والسيد، مرة السيد يقول للعبد اذهب إلى السوق واشتري لي كذا، هذا أمر. بعد مرة العبد يحتمل أن السيد في هذا اليوم يريد شيء معين، يروح يشتري له ما يروح يشتري، إذا يتبنى الاحتياط العقلي يروح يشتري، يتبنى البراءة العقلية ما يشتري. فإذن قبل هذا لابد أن تحدد أن العقل ماذا يقول قبل ما نأتي للأدلة الشرعية، بعدين نأتي نشوف الدليل الشرعي يقول بالبراءة الشرعية أو بالاحتياط الشرعي، أو أنه براءة شرعية أو احتياط شرعي، هذا بعدين في المرحلة الثانية. إذن يشوفون بأنه البحوث المباحث العقلية أو البحوث العقلية نحتاجها في الدين، ما نقدر نقول أنه هذا الذي يدرس في المباحث العقلية يكون كافر، خارج عن الدين، خارج عن الملة، خارج عن المذهب، لأنه هذه البحوث حتى من يعترض على دراسة البحوث العقلية في الحوزة لمن يأتي إلى هذه المباحث يبني رأيه على الحكم العقلي، يبني رأيه لما يكون طريق آخر، مع أنه ما يتبنى البحوث العقلية لكن يبني رأيه على أساس البحوث العقلية. فصار عند الشخص أكو تناقض، هم تقول هو كافر هم أن يطبق القواعد العقلية الموجودة في كتب الفلسفة. إذن الفلسفة نحتاج، إحنا كلامنا في أصل البحوث العقلية، الآن اختلافات بين العلماء، ممكن أن يقع أكو عالم يتبنى أصالة ماهية، أكو عالم يتبنى أصالة وجود، بل حتى نفس العالم ملا صدره المعروف صدر المتألهين كان أولا متبني أصالة الماهية بعد ذلك تبنى أصالة الوجود، تقول غير رأيه، خلي غير رأي الفقهاء ما يغيرون أراهم في المسائل الشرعية، ويتبنى رأيه ثم يتبين عنده دليل آخر فيغير فتوى، لذلك في الطبعة الأولى تجد شيء في الطبعة الثانية تجد شيء آخر. تقول هذا التناقض عند الفقيه، مو تناقض، هذا تبديل الرأي، وما دام أنه إنسان وبشر من الطبيعي، حتى الآن أنت في البيت لفظ أنه المتزوجين مثلا يوعدون أولادهم بشيء بعدين يغير رأيه، يقول اليوم أنا ماني طالع، والمتزوجين بعد يعرفونها كثير هذا، والولد بعد ما يقول لا أنت متناقض، لأن ذاك في زمان وعندنا شروط التناقض في المنطق، لابد من اتحاد الزمن مع اختلاف الزمان بعد ما يعتبر تناقض. إذن المباحث العقلية نحتاجها في الدين، ما نناقش الآن المقدار، أصل وجود بحوث عقلية بين قوسين فلسفة نحتاجها في مباحث الدين وتجري، بل هذا الحكم العقلي أن الله ليس بجسم حكم عقلي يجري من أول القرآن إلى آخر القرآن، ويسمونها قرينة متصلة، بعد مو قرينة منفصلة، قرينة متصلة، يعني دائما في كل آية عندك الله ليس بجسم، فإذا تأتي آية تدل على الجسمية الحكم العقلي يقدم ويثبت عندنا أن الله ليس بجسم فنأول الآية. إذن إذا بنقول بأن المباحث العقلية ما نحتاجها رح نتبنى أن الله جسم، ما عندك طريق آخر. وطبعا بعض المباحث بعد ما تقدر تبحثها في أصول الفقه، فهذا المجتهد بعد ليس بمجتهد، لأن أكو مبحث ما دام معتمد على بحث عقلي يقول أنا ما أبحث في هذا العقل، يقول نبحث في هذا البحث، مع أنه يترتب ثمرات فقهية عملية موجودة، أنه يتبنى هذا هالمسألة هذا الحكم أو ذاك الحكم، يتبنى الرأي على أساس الرأي الذي يتبناه سوف يطبقه حينما يستنبط الأحكام الشرعية.
الشيخ ما
يقدر
يستنبط،
ما يقدر، ولازم يحدد، لأن عندنا رأيين، إما يتبنى هذا الرأي إما هذا الرأي، بعد يا يتبنى أصالة الوجود لو يتبنى أصالة الماهية، يقول ما أبي أتبناهم اثنينهم، شلون يقدر يقرر أنه على أي رأي؟ القضية مو قضية مزاجية، هم يقول والله أنا بمزاجي أن هذا حلو جميل أخذ هذا الرأي، ما عندنا، إحنا كل العلماء لما يتكلمون يتكلمون عن طريق الدليل، ما عندنا مسألة شرعية بلا دليل على أساس الاستحسان، ما عندنا استحسانات إحنا. نعم عند المذاهب الأخرى عندهم استحسان الحكم الشرعي، والله هذا الحكم خوش حكم أنا أتبناه ويصير هو حكم الله، ما عندنا هذا، إحنا عندنا في مذهبنا كل حكم شرعي لابد من وجود دليل. لذلك العلماء مو فقط نفرض الآن عالم يطرح رسالة عملية، مو هذا المهم رسالة عملية، ولا إن الأعلمية تثبت بالرسالة العملية، لا، الأعلمية تثبت بالاستدلال. دليلك شنو؟ وحينما يناقش الدليل الأعلمية، حينما يناقش الدليل، مو أنه الأعلمية فقط عندي رسالة عملية ولا سهل الآن شيل الغلاف وحط اسمك وتنتهي، لا، ما هو الاستدلال؟ يعني ما ممكن أن الفقيه يطلع رسالة عملية بلا ما يكون عنده استدلال فقهي، ما ممكن أصلا، لأن أولا يستدل، بعد ذلك يأتي ويكتب الحكم الشرعي على الأقوى، على الأحوط، احتياط وجوبي، استحبابي، أنه فتوى، وعلى الأظهر، وهذه الأمور كلها الموجودة في الرسالة العملية بناء على أنه عنده استدلال فقهي. لذلك إذا نفرض أنه عالم عنده رسالة عملية ما عنده استدلال فقهي، أنه شلون كتب الرسالة العملية؟ أكو شيء؟
زين وتعتمد اقوال الائمه، قلنا لهم
زين الائمه تعالوا تحتاج الى الحكم العقلي
يعني لا تنتظر الى الامام الجماعه على فرد اول فتسال واحد
وتخلي، وهذه الايه تظل معطله ممكن، يعني هذا القران نزل للناس ولا فقط للمعصومين؟ يعني اللي يقول بانه هذا القران لا يفهمه الا المعصوم، هذا موجود فرقا من الشيعة أيضا، نقول لا، أن القرآن هو مصرح بأنه نزل للناس، أنزل للناس، فإذا ما دام أنه منزل للناس يعني الناس يقدرون يفهمون منه شيء، مو أنه ما يفهم يقول أنا أتوقف ما أفهم شيء. استدلال العقل قاصر يعني نرفض كل المباحث العقلية، يعني نرفض أن الله ليس بجسم، يعني نرفض كل المباحث العقلية، ولا لا، أكو مكان ممكن نثبت المبحث العقلي ومكان نقول بأن العقل لا يدخل. الآن مثلا ليش صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات؟ العقل يقدر يستنتج؟ ما يقدر، يقول هذا أمر تعبدي. إذا كان الأمر تعبدي نعم العقل ما له دور، لكن إذا كان داخل في دائرة العقل فهذا لابد أنه العقل يبحث، العقل لا دور. إذن هذه الآيات الكثيرة والروايات اللي تتحدث عن العقل شو نسوي فيها؟ إن ما لها دور، لابد أنه للعقل يكون له دور. فالعقل قاصر، مو قاصر مطلقا، إذا قلت قاصر مطلقا يعني الناس كلهم مجانين راح يصيرون، قاصر مطلقا نقول لا، أكو مجال يأتي فيه البحث العقلي مثل البحث العقائدي. الآن بالنسبة للعقائد، هل ننتظر فقط الآية والرواية ولا العقل له دور؟ إذا تقول آية ورواية يعني حينما تريد أن تناقش الملحد لازم تسيب آية ورواية، ما تقدر تناقش أنه الأثر يدل على المؤثر والمعلول يدل على العلة، ما تقدر تناقش معه لأن هذه قضايا عقلية. إذن نقول أنه هناك روايات كثيرة ضاعت عبر الزمان ولا ما ضاعت عندنا؟ ضاعت، كثير من الأمور ضاعت. لذلك الآن الفقهاء ليش يختلفون في المسائل الشرعية؟ لو كانت كل الروايات موجودة وروايات كلها تكون صحيحة بدون دخل المجهول والضعيف فيه وكان الأمر سهل، حتى مع هذا راح يصير اختلاف لأنه بعض الأدلة ظنية، فإذا دليل ظني مو دليل قطعي فراح يصير في اختلاف بين العلماء، حتى مع وجود القرآن ما جعل عندنا اختلاف بين المسلمين، بل حتى عند العلماء من مذهب أهل البيت عليهم السلام يختلفون في تفسير الآية وكذلك في شرح الروايات. إذن نحتاج إلى البحوث العقلية، أصل البحوث العقلية نحتاجه. تقول لي عالم قد يصل إلى نتيجة خلاف النص الشرعي شو نسوي؟ قل يأتي إلى بحث التعارف، أنه هل نقدم النص الشرعي أو نقدم الحكم العقلي؟ إذا كان الحكم العقلي قطعي فيقدم على النص الظني، إذا عندي حكم عقلي ظني وحكم نصي ظني شو نسوي؟ هذا في بحث التعارف كله راح يأتي. فإذا في بحث التعارض رح يحلون هذه المشكلة، إذا كان عندي تعارض بين الحكم العقلي والحكم الشرعي ماذا أفعل؟ يعطونك الحلول مختلفة، إذا كان كذا فكذا، إذا كان كذا فكذا. إذا صار عندي تعارض بين نص شرعي ونص شرعي شو أسوي؟ هذا هم في بحث التعارض. نعم، إذا صار عندي تعارض بين نص شرعي وأصل عمل استصحاب مثلا، شو تسوي؟ هذه الحلول كلها موجودة في آخر الكتاب في بحث التعارف. إذن أصل البحوث العقلية نحتاجها، اللي بين قوسين فلسفة، نحتاج هذا الجزء منه، وخاصة في البحوث العقائدية، وتأتي عندنا في بحوث أصول الفقه، وعندنا بناء على هذا الرأي العقلي الحكم العقلي راح تستنبط الحكم الشرعي، وفي مصادر الاستنباط عندنا العقل مصدر من مصادر الاستنباط. فإذا تقول ما أحتاج مباحث عقلية يعني ما أحتاج العقل في مصادر الاستنباط، يعني يكون مثل مذهب السني، ما نختلف، لأنهما مشكلتنا معهم بالعقل، إحنا ما نحتاج إلى العقل، فقط عندهم نص يأخذون على أساس النص. النص يقول بأن الله جسم، نحن نقول أن الله جسم ولكن ليس كالأجسام. إذن البحوث العقلية نحتاجها في كل الأمور الدينية. أكو اعتراض؟ أكو إشكال؟
شيخنا ليس بالجسم العقل، شنو ليش يرفض؟ العقل ما يرفض إن الله ليس بالجسم، وإنما
العقل ما
روايات، يعني معروف أن الروايات وأيضا بعض الآيات المؤولة هي التي أدت إلى يعني معرفة أن الله سبحانه وتعالى ليس
بالجسم. الآيات ليش أولناها؟ الآيات ليش نأولها؟ المفروض إذا كنا نلتزم بالنص، نلتزم بالنص أن النص يقول يد الله، ليش نأول؟ هذه نسأل، هذه الروايات هي قاعدة تأسس أحكام شرعية أو ترشدك إلى أحكام عقلية؟ واضح السؤال؟ يعني عندنا إحنا النص، النص مرة يأسس لك حكم يصير حكم تأسيسي، أو أنه يرشدك إلى حكم عقلي موجود عندك، لكن يقول ترى انتبه أنه بعثة الأنبياء ليش كانت موجودة؟ الرواية تقول يثير دفائن العقول، الرواية عندنا أنه بعثة الأنبياء من أجل أن يثير دفائن العقول، يعني هدف الأنبياء أن يأتوا، أكو أمور فطرية موجودة عندك، أمور عقلية موجودة عندك، النبي الأنبياء عليهم السلام يشيرون لك إلى هذه الأشياء الموجودة عندك، لذلك ما عندنا حكم شرعي يتناقض مع حكم فطري أو حكم عقلي، ما عندنا، وإنما كل الأحكام الإلهية تتناسب مع فطرة الإنسان مع عقل الإنسان. طبعا نقاش ما هي الفطرة. إذن هذه الآيات وهذه الروايات تشير إلى أحكام عقلية موجودة عندك، فهي آيات وروايات إرشادية إلى حكم العقل، يعني قاعد تتكلم في الجانب العقلي، مو أنه قاعد تتكلم في جانب شرعي كوجوب الصلاة. حينما نتكلم مثلا، نفرض رواية تأتي بأن اجتماع مثلا اجتماع النقيضين مستحيل، من باب المثال، هذا ما قاعد تأسس حكم شرعي، هذا مو حكم شرعي، هذا قاعد تبين لك ترى أكو حكم عقلي موجود عندك، أنا أنبهك على هذا الحكم العقلي. لذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا حكم شرعي مثل وجوب الصلاة، ولا أن هذا حكم عقلي قاعد يقول لك أنه إذا كان يوجد إلهين في هذا الكون فإن هذا الكون سيفسد. هاي قاعدة عقلية مو قاعدة شرعية، مو قاعدة شرعية بحتة. نعم الشرع أتى بها ويوجهنا إلى هذا الحكم العقلي الموجود عندنا، وهذا تقدر تطبقه حتى وجود مدرسة يوجد ناظرين في البيت. ليش الزوج هو القيم مو اثنين قيمين؟ ما يصير أكو اثنين في مكان واحد يكون الرؤساء. لذهب كل إله بما خلق كما في معنى الآية. إذن هذه الآيات اللي تتكلم عن أمور عقلية هي إرشادات إلى حكم العقل، قاعد تنبهك ترى أكو حكم عقلي موجود عندك، ما قاعد تأسس لك حكم، مو أنه تعطيك حكم شرعي تعبدي كوجوب الصلاة. وجوب الصلاة أمر تعبدي، وجود مثل هذه الآية مو أمر تعبدي، مو لأن الله قال بأنه لو وجد إلهين لفسد الكون، لا، عقلك يقول بأنه لو وجد إلهين لفسد الكون، واضح؟ فهذا حكم عقلي. ف نحتاج إلى بحوث خاصة الآيات والروايات اللي تتحدث عن الأمور العقلية، هي إرشادات إلى حكم العقل وليست تأسيسية لحكم شرعي كوجوب الصلاة. فإذن هذه النصوص الآن لنفرض في أمر ما عندنا نص شرعي، ما عندنا نص، ويأتي عندي آية أو رواية تثبت شيء معين خلاف العقائد الموجودة عندنا، لأن العقائد قلنا بناءها الأصلي على العقل. نفرض ما عندي آية ولا رواية، شنو أتبنى في بالنسبة لهذا الأمر العقلي؟ أقول أتوقف إلى أن يظهر الإمام عليه السلام أسأله. لا، هذا العقل الآن، العقل له دور في حياتنا ولا ما له دور؟ أم بغض النظر عن القضايا الشرعية، تحتاج إلى الأحكام العقلية في حياتك أو ما تحتاج؟ حتى في حياتك العادية لما نتقارن بين أمرين قاعد تستعمل العقل، فتقدم هذا على هذا بناء على عقلك.
يقدم بناء على أمور يعرف. إذا أنا ما كنت أعرف شيء، هل ممكن أحكم العقل؟ إذا أنا ما أعرف أسوق السيارة مثلا، هل العقل يرشدني أن أنا لازم إذا شفت سيارة أمسك بريك مثلا؟ واحد ما يعرف السيارة، ما يعرف الكهرباء، يقول أركب السيارة أسوق، هل ممكن عقله يرشدني إلى شيء مثلا؟
عقله قبل هذا، عقله قبل هذا يقول له روح اتعلم السياقة، تعلم قيادة السيارة، بعد ذلك اسق السيارة. فما عندنا بلا حكم عقلي هنا، أكو حكم عقلي موجود؟ هذا أنت ما في حكم عقلي، يقول له أكو حكم عقلي، يقول روح تعلم، بعد ذلك بعد ما تتعلم تقدر تقود السيارة. فهذه الأحكام عقلية موجودة عندنا، نعم، أنه نستعملها في الدين أو ما نستعملها في الدين. يعني ثبت الآن مع كل هذه الأدلة، أم لحد الآن نقول ما نحتاج إلى العقل؟ راح تشطب المصدر الرابع من مصادر الاستنباط، راح تشطب بحوثنا العقائدية، راح في المناقشة مع الفلسفات الغربية ما تقدر تناقشهم، تقف الدين يكون ناقص. الآيات الكثيرة والروايات الكثيرة تتحدث عن العقل، شو تسوي فيها؟ نرفضها ولا لا؟ العقل له دور حتى في القضايا الشرعية، له دور. بالإضافة إلى أنه في حال التعارض ماذا نفعل؟ هل نلتزم بالنص الشرعي ونقول لا نريد العقل؟ كذلك في هذه البحوث الأصولية اللي على أساسها راح نأتي إلى الأحكام التعبدية اللي في الرسالة العملية، نجد أن الدين قائم على المباحث العقلية والبحوث العقلية، مو أنه بلا بحوث عقلية. قل في مجال لا يوجد حكم عقلي، ما عندنا لا يوجد حكم عقلي. إذا نريد أن نثبت أنه لا يوجد حكم عقلي، نجيب مثال، لابد نثبت بأنه لا يوجد في هذا المجال حكم عقلي. نعم، في الأمور التعبدية العقل ما يمشي عندنا، يعني مو مجال. فإذا دائرة العقل دائرة معينة، دائرة التعبديات العقل ما يدخل. لماذا صلاة الظهر 4 ركعات؟ العقل ما يقدر يحكم بشيء. لكن في المجالات خاصة العقائدية الآن في الأحكام التعبدية العقل ما يدخل، لأنه هو حكم تعبدي. لكن في العقائد نعم نحتاج إلى البحوث العقلية، لأنه العقائد مبنية على البحوث العقلية لا على النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية الموجودة إنما هي إرشادات إلى حكم العقل. شيء بعد؟ إشكالات؟ يعني المتبنى إذا كان عندنا شيء سابق يتغير الآن ولا نظل على نفس الشيء؟ نقول ما نحتاج بحوث عقلية. مثال حينما يطرح له دليل مفروض أنه ما يتبنى، لو كان خطأ يتبنى ما هو الصحيح، مو أنه يظل هم في درس ثاني نقول ما نحتاج مباحث عقلية، هم راح نعيد الدرس مرة ثانية. لأنه ثبت أنه نحتاج إلى المباحث العقلية في الأمور الدينية. طبعا نعم، قلنا الآن الأصل نأتي بحث أنه يوجد شروط، ما توجد شروط مطلقة غير مطلقة، في مجالات معينة في غير مجالات معينة، هذا التفصيل راح يصير، وهذا التفصيل راح يصير اختلاف بين العلماء فيه. عالم يتبنى هذا الرأي، عالم يتبنى رأي ثاني، يصير اختلاف. مثل ما أصول الفقه، أصول الفقه نحتاجه كعلم أو لا نحتاجه؟ نقول نعم. في التفاصيل يصير اختلاف بين العلماء، قد يتبنى أصالة وجود الثاني، يتبنى أصالة ما هي، على الدليل اللي هو يشوف بأنه الدليل يقتنع به. إذن أصل البحوث نحتاج، التفاصيل نختلف فيها. قد أنت تقول بأنه نحتاج 4 بحوث، الثاني يقول نحتاج 10. إذن النقاش مو في التفاصيل الآن، النقاش في أصل البحث، هل نقبل البحث أو لا نقبل البحث العقلي. بعد ذلك أنه نناقش أنه مجالات البحث العقلي أين يكون، شروط البحث العقلي مطلق غير مطلق، تفاصيل البحث العقلي في أي مجالات تكون، هذه بعد بحوث تفصيلية راح تصير. إذا أصل البحوث العقلية نحتاجها بين قوسين فلسفة، يعني نحتاج بعض المباحث العقلية الفلسفية، لذلك أنه في الكتب العقائدية يكتبوا لك دليل عقلي وأحيانا يكتب لك دليل فلسفي، هو نفس الشيء مو شيء آخر. لكن إحنا المشكلة اعتراض على الكلمة، لأن الكلمة استوردناها، والكلمة شنو معناها الفلسفي؟ يعني محب الحكمة، هذا معنى الكلمة. إذن الاعتراض على الكلمة غير الآن كتب الفلسفة علامة الطباطبائي سماها بداية حكمة نهاية حكمة، لأن الاعتراض على الاسم. أنت سوي لك كتاب المباحث العقلية أو البحوث العقلية واعرضه للناس، ما حد يعترض عليك. اكتب فلسفة، اللي يعترضون على الفلسفة راح يعترضون عليك ليش تألف كتاب بالفلسفة، هو نفس الشيء، يعني المضمون هو نفس المضمون ما تغير، فقط العنوان. احنا مو نقاشنا في العنوان، في المحتوى. الآن أصول الفقه كما يقول الآن الأخباريين معترضين على أصول الفقه كما يقولون، لأنه أخذناه من السنة. روح إلى كتاب الحدائق الناظر للشيخ يوسف البحراني، في البداية ما يسمي أصول فقه، يطرح قواعد معينة للاستنباط، هو ما يسميها أصول فقه، هي أصول فقه، هو المضمون أنه كيف تحل المشاكل والتعارض وكذا إلى آخره، وهذه هي أصول الفقه. إحنا مو شيء آخر، إحنا مو خلافنا على الاسم، الخلاف يصير على المضمون. فماكو فرق بين فلسفة ومبحث عقلي، بين أصول الفقه أو تسميه قواعد الاستنباط، هو نفس الشيء، ما في اختلاف. إذا مو اختلافنا إحنا على المصطلح، المضمون هذا نحتاجه أو ما نحتاجه. فإذا كنا نقول لا نحتاجه، يعني ألغي كل البحوث المتعلقة بأصول الفقه، فإذا ما تقدر تستنبط أحكام شرعية بلا أصول فقه، ما تقدر. سمع قواعد استنباط، سمع قواعد الفقه الاستدلالي، سمع شروط الاستدلال، أي شيء آخر. أما هذا البحث بهذه الطريقة أنت تحتاجه، نعم الاختلاف راح يصير في التفاصيل، عالم يتبنى هذا الرأي، عالم يتبنى رأي ثاني. العلماء السابقين كان عندهم مباحث معينة، الآن الكتب الجديدة ما تحصل فيها هذه المباحث، فألغينا بعض المباحث السابقة وأتينا بمباحث جديدة. إذن نحتاج أصل البحث في أصول الفقه، نحتاجه أصل المبحث العقلي، نحتاجه في الأمور الدينية. حد عنده تعليق شيء؟
إحنا أنا كنت قبل كم شهر في خدمة الشيخ في النجف، فنهاية بشتة وحتى كان يسوي بيدة كذي الفلسفة ابتعد عنها ما تفيد، الأصل هو الأصول والفقه، هذا علم أهل البيت.
هذا شو تسوي فيها المباحث الأصولية؟
هذه
المباحث الأصولية شو نسوي فيها؟ يعني اللي يعترضون على دراسة الفلسفة من يوصل هنا شو يسوي؟ يقول ما أبحث، بعد ما يكون مجتهد ما يصير فقيه، فلابد أنه يبحث، يعني يرجع يبحث على أي أصل هو يتبنى. فيقول لك لا تدرس، لما الآن روح إلى نفس كتبة، الآن هو الشيخ الله يحفظه أو شخص آخر من اللي يعترضون، روح إلى بحوث الأصولية، شوف هذا البحث يبحث لو ما يبحث، يمكن ما يقول لك أصالة وجود وأصالة ما هي، بس رأيه مبني على هذا، يعني ما يقدر أنه يتبنى رأيه. القضية مو قضية استحسانية، أنا استحسن هذا لو استحسن هذا، نقول له شنو الدليل اللي عندك، فلازم يذكر الدليل، حتى لو ما يسمي بحث عقلية، حتى لو ما يسمي فلسفة، نفس البحث اللي قاعد يصير راح شو أنه ريحة الفلسفة موجودة فيها.
غريب عليه. يقول هذه البديهيات، هذا يعتبر بديهيات مسلمات عقلية ما تحتاج إلى دراسة وتضييع وقت. سمعت رمون الشيخ من الأشياء الخاطئة.
كل واحد. هذه بديهية عقلية، يعني تسلم بالحكم العقلي في أصول الفقه. لا تسميها فلسفة. عندنا بحث من البحوث الأصولية أن هذا بحث عقلي بديهي. خليه يكون بديهي. يعني تحتاج المباحث العقلية في الدين ولا ما تحتاج؟ ومو كل الأحكام بديهية. إذا في الأحكام النظرية شو تسوي فيها؟ لازم تبحث فيها. إذا قل بعض الأحكام العقلية بديهية مثل اجتماع النقيضين. الحين ما عندك ناس يتمنون أن اجتماع النقيضين ممكن؟ بعض الفلاسفة الغربيين شو ترد عليهم؟ إذا ما صار أمر بديهي. ما دام في نقاش مو أمر بديهي، يحتاج إلى إثبات، فإذا يحتاج إلى إثبات يصير أمر نظري. كل واحد الآن قلنا أصل المبحث، الاختلاف ممكن يصير بالعلماء مثل في أي علم آخر، في أي علم ثاني يقع الاختلاف ولا ما يقع الاختلاف، يقع. لكن عندنا أحكام عقلية قطعية متفق عليها عند الجميع، اجتماع النقيضين مستحيل، هذا متفق عليه ولا ما متفق، على الأقل بين علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذا يصير بديهي بالنسبة لنا، لكن مو بديهي بالنسبة لغيرنا، يصير عندهم شبهة في مقابل البديهة، فلازم تحل هذه الشبهة، إشكال يصير عندهم.
يعني إحنا هني نحتاجنا البحث العقلي حتى يكون فيصل ما بين الناس ما بين
نعم.
كذا.
نعم.
بس فإذا كان هذا الفيصل أيضا يحتاج
الفيصل موجود، الدليل العقلي القطعي موجود، الدليل العقلي الظني راح يصير فيه نقاش أعتمد عليه أو ما أعتمد عليه، لكن في الدليل العقلي القطعي أنت تعتمد عليه في استنباط الحكم. إذا لازم تحدد ما هي الأحكام القطعية. زين، قد يصير اختلاف بين العلماء ولا ما يصير اختلاف فيما هو قطع وليس بقطع؟ يصير اختلاف. إذن أنه هذا الاختلاف ما دام فهم بشري طبيعي، الاختلاف موجود في العلوم. حتى في العلوم سابقا بالفلك كانوا يقولون أن الأرض مركز الكون، هل تغير هذا؟ إذن الاختلاف موجود، حتى عند نفس العالم الاختلاف موجود.
نعم. إذا أنا تعلمت وأشوف السيارة فصار هذا نص معقل، صار نص لأنه علمني عطاني نص إلا في شيء واحد.
قبل النص شنو عندك؟ قبل وجود النص، قبل وجود سيارة. عندك سيارة قبل ما تشوف أكو دفتر مرور ودفتر كذا، شيء ما تعرف تستعمله، كان سيارة أو غيرها، لأن هذا ما أعرف أفتحه. أول ما أستعمل أقول شلون أفتحه؟ أروح أسأل إنسان، أنا ما لقيت أحد يجاوبني مع فقد النص. إذا النص موجود تأخذ النص، لكن في الأمور الدينية مو دائما النص موجود، لذلك يروحون للأصول العملية. فأنت هذا عندك موجود في صحراء وعطشان، أنت بعد لازم هني عقلك يدليك أنه أنا أفتح الغطاء أو أن أشق هذا حتى أخذ الماء منه. فإذا هني ما عندي نص. ففي الأمور اللي لا يوجد فيها نص، وبعد في الأمور اللي يوجد فيها نص لكن نص ظني أو رواية ضعيفة، إذا عندك نص رواية ضعيفة وعندك حكم عقلي، ما تقدر تقول مع وجود النص الضعيف أنا أقدم على الحكم العقلي القطعي. فهني عندك نص ضعيف، شو تسوي فيه؟ تقول أقدمه؟ أو أنه عندك نص قطعي السند اللي هو صادر من الله عز وجل، لكن ظني الدلالة ظهور ظني، يد الله أنه ظني مو قطعي. إذا قلنا قطعي بعد ما تقدر أنه تتجاوز عنه، وإذا كان قطعي رح يصير قطع متعارض مع قطع، أيهما تقدم في حالة وجود قطعين؟ تقدم القطع الأول لو الثاني؟ هذا في بحث التعارض الحين إن شاء الله، كل هذه البحوث رح تجيب. على كل حال إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.